رفقة شديدة، فأثارت يعني عواطف النبي عليه السلام وأثرته بخديجة، وقد كان النبي عليه السلام شديد الوفاء لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وحتى كان يكرم من يأتي من النساء، وكان بينه وبين خديجة مودة، ويقول قد كانت تغشان أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. فهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. لما رأى مجرد أن رأى الكلابة تقولها زينب في فتاة زوجها الأخير من بدر، رق لها رفقة شديدة وقال للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أجرها فافعلوا. فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، لأن طبعا هي أرسلت الكلابة من مكة، لأنها كانت في مكة واضح، يعني أطلقه على أن يبعث ابنته إليه، فوفى بذلك وصدقه فيما وعده، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة 2 إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة 8، فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صداقة. ومنهم من يقول بعد 2، وهو صحيح لأن إسلامه كان بعد تحرير المسلمات على المشركين ب2. هنا يعني سؤال أو بتعليق آخر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول هنا في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. كلا كان امتحانهن بأن يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام تحلف أنها إيه ما خرجت كرها لزوج أو فرارا لسبب ونحو ذلك، وقيل كان امتحانهن ببيعة الآتية، البيعة أن يشركن بالله شيئا ولا يسرقن إلى آخر الآية في آخر السورة. مفهوم هذه الآية الكريمة أن رجال المهاجرين لا يمتحنون، إنما هذا امتحان فقط لمن من نساء. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: وفعلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجر إليه، والسبب في امتحانهن دون الرجال هو ما أثرت عليه هذه الآية في قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. كأن الهجرة وحدها لا تكفي في حقهن بخلاف الرجال، الرجل يقبل منه إذا كان مهاجرا، المرأة يقبل منها لكن بشرط أن تمتحن هذا الامتحان. أما الرجال فلا يكفي، إذا كان يكفي في حقهم الهجرة فقد سهل الله لهم بصدق إيمانهم بالهجرة، في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يرثون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فسهل الله لهؤلاء المهاجرين بالصدق في هجرتهم. وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرا يعلم أن عليه تبعة الجهاد والنصرة، فهذه الهجرة في ذلك الوقت وقت نشوء الكيان الإسلامي كان يعني مجرد النصر بالشهادتين ثم الهجرة لنصرة النبي عليه السلام. هو يعرف تماما ما الذي تعنيه الهجرة، تعنيه يضحي بماله ويفارق أهله ووطنه ثم ينتقل إلى المدينة حيث يجب عليه أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصره. إذا لن يهاجر إلا وهو صادق الإيمان وهو مستعد لأن يبذل تبعات هذه الهجرة، فلا يحتاج إلى امتحان، لأن الرجل بالذات سوف يقاتل سوف يضحي سوف يبذل. ويرد عليه حديث مهاجر أم حيث، لأن هذا أمر جانبي. ولا يمنع من المهمة الأساسية للهجرة المنوه عنه في أول السورة في قوله تعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، بخلاف النساء فليس عليهن جهاد ولا يلزمهن من هجرتي أي تبعية، فأي سبب يواجههن في حياتهن سواء كان بسبب الزوج أو غيره فإنهن يخرجن باسم الهجرة. ممكن تخرج باسم الهجرة وهي في الحقيقة رفضت على زوجها وأرادت أن تكيده، كما كانت النسوة تهدد أحيانا أزواجهن في مكة: والله رئيس لألحقن بمحمد عليه الصلاة والسلام، نكاحا في الزوج وليس إيمانا يعني طالقا. فكان ذلك الأمر موجبا للتوثق من هجرتهن من حالهن ليعلن إيمانهن. ويرصح لهذا المعنى قوله تعالى الله أعلم بإيمانهن، الله أعلم بإيمانهن. وفي حق الرجال قال تعالى أولئك هم الصادقون. كذلك من جانب آخر وهو أن هجرة المؤمنات يتعلق عليها حق مع طرف آخر، يعني هجرة المرأة يتعلق عليها حق لطرف آخر وهو زوجها المشرك، لأن هذه الهجرة يترتب عليها أنه يفسخ نكاحها منه، تنقطع العصمة مباشرة، ويعوض هو عما أنفق عليها. وإسقاط حقه في النكاح وإيجاب حقه في العوض هذه قضايا حقوقية تتطلب إثباتا بخلاف هجرة الرجال، لأن يترتب عليه حقوق للزوج الذي انفسخ النكاح معه، وأيضا فيثبت حقه في النكاح ويثبت حقه في إيه التعويض كما سنبين. فهذه الأمور الخاصية تتطلب إثباتا، الإثبات المستطاع هو الامتحان بالنص بخلاف الرجل كما سنبين إن شاء الله تعالى. طبعا فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة الامتحان كما رأينا إما البيع المذكورة في ظهر في آخر السورة، وإما بأن يعني يأتينا بالشهادتين، وإما بأن يعني يحلفنا ما خرجنا سقطة لزوج أو كذا أو كذا من هذه الأسباب. ويستفاد هذا الظاهر كما بينا هذه الآية كانت عمدة فرقة الخوارج الجدد وزعيمها سفر مصطفى حينما كانوا يوجبون ما أسموهم التوقف والتبين، التوقف والتبين بمعنى أنه لا يكتفى بظهور الإسلام حتى يمتحن هذا الذي يدعي الإسلام امتحانا معينا، وإذا تبين لنا إيمانه حكمنا عليه بالإيمان. طبعا هذا الإسلام في غير موضع، لأن كما ترون الامتحان كانت كيفيته أمرنا بإقامة به الرسول عليه السلام واضح، ولا دليل على العموم على تعميمه في كل الأمة بعد ذلك. ثانيا أن هذا الامتحان كان بالطرق التي ذكرناها، أما هم فالامتحان عندهم كان إيه؟ عرض بقضايا المنهج، تجلس المرأة من خلف الصف ويظل يتلو عليها الأدلة في زعمهم والتلبية السمونات، وقضايا منهجية طويلة وعريضة تتلى عليها، ثم بعد ذلك يحكم يعني قبل ذلك فهي تكون إيه؟ مسلمة، وإلا فإن بعد إقامة الحج عليها تصير يعني كافرة. وكانت من وراء ذلك فتن كثيرة جدا نرجو الصلاة على فيما بعد حينما نعود لدراسة قضايا الكفر والإيمان أن نفصل في هذا الموضوع موضوع التوقف والتغير من هذه الأشياء. لكن عموما هذه إشارة عابرة أن الامتحان هنا ليس كالامتحان الذي يعني نعمه وهناك الفروق الذي ذكرناه. قال كثير من المفسرين إن هذه الآية مخصصة لما جاء في معاهدة صلح الحديبية والذي كان فيها من جاء من الكفار مسلما إلى المشركين ردوه على المشركين، ومن جاء من المسلمين كافرا للمشركين لا يرد له على المسلمين. فأخرجت النساء من المعاهدة أو أخرجت هذه الآية النساء من المعاهدة وأبقت الرجال من باب تخصيص العموم وهو من باب تخصيص السنة بالقرآن. وتخصيص القرآن بالسنة معلوم، وقد قال في مراقب صعود وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا أنت به. من أمثلة تخصيص السنة بالقرآن الكريم قول الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت. يعني مثلا واحد أتى للكهف وقطع الغيلة وضح غيره لا يكون في الكهف يعني فهل يجوز أكله؟ هذا ميت يعني هي حية ولقى حية فهو يقتل هذا الذهب عن الكهف عنه، هذا طبعا لا يجوز أكله. لماذا؟ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين ما يقتل من حي فهو ميت. وذلك الإنسان الذي مع اختلاف السياق طبعا يعني الذي بدر ذراعه أو ساقه مثلا لطعاما معاملة الميت فتكفل وتدفن إلى آخره. هذا العموم في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أهمل من حي وميت جاء تخصيصه بقوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها، يعني ليس محرم، فهذا تخصيص. فالقرآن الكريم خصص عموم السنة، سنة عامة ما أهمل من حي وميت، فخصصها القرآن بقوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها وأسعارها أساسا ومساعدا إلى آخره. من أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فجاء هذا التخصيص، تخصيص هذا العموم في الحديث يعني هنا صح، يصح هذا الدليل، وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحر. وقال القرطبي جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب في الحرادية، والنبي صلى الله عليه وسلم بالحرادية بعده، فأقبل زوجها وكان كافرا، فقال يا محمد أردد علي امرأتي فإنك تربط ذلك، وهذه صيغة الكتاب لن تجدها بعد، فأنزل الله هذه الآية. وقال بعض المفسرين إنها ليست مخصصة للمعاهدة، لأن النساء لم يدخلن فيها اتباعا، وإنما كانت في حق الرجال فقط. وذكر القرطبي بن كثير أن أمة كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط جاءت سارة من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها عمارة والوليد، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخويها وحبسها، فقالوا للنبي عليه الصلاه والسلام ردها علينا للصرف، فقال صلى الله عليه وسلم كان الصرف في الرجال لا في النساء، فانزل الله تعالى هذه الايه. فالظاهر ان الايه مخصصه لمعاهده الهدنه، فلا القران يخصص السنه، وهي من احسن الامثله لتخصيص السنه بالقران. ومما يدل على انها مخصصه امران مذكوران في الايه، الأول منهما أنها أحدثت حكما جديدا في حقهن، وهو عدم الحمية بينهن وبين أزواجهن، فلا محل لإرجاعهن، ولا يمكن تنفيذ معاهدة الهدنة مع هذا الحكم، فخرجن منها وبقي الرجال. والثاني منهما أنها جعلت في الأزواج حق المعاوضة على ما أنفقوا عليهن، ولو لم يكن داخلات أولا لما كان طلب المعاوضة ملزما، ولكنه صار ملزما، وموجب إلزامه أنهم كانوا يملكون منعهن من الخروج بمقتضى المعاهدة المذكورة، فإذا خرجن بغير إذن الأزواج كن كمن نقض العهد، فلزمهن العوض المذكور، الله تعالى أعلم. يقول تعالى وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا، أي أعطوا المشركين الذين جاءت نساؤهم مؤمنات إذا علمتموهن مؤمنات فلم ترجعوهن إليهن، أعطوهم ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الطلاق، ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الطلاق. ولذلك يعني قال مقاتل وآتوه في قوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا، قال هذا إذا تزوجها مشرك، يعني متى ندفع من المشرك لزوجها المشرك الطلاق الذي بذله، متى؟ إذا تزوجها مسلم، فإن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها الكافر شيء، وقال القرطبي وذلك من الوفاء بالعهد، لأنه لما منع من أهله بحرمة الإسلام أمر الله عز وجل برد المال إليه حتى يقع عليهم خسران من الوجهين، إذا خسر الزوجة وخسر المال، صدق الذي بدله، ومحت هذا من الوفاء بالعهد، وهذا من عهد يعني الإسلام حتى مع الكفار. وقال قتادة الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد، فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليه مطلقا. فهذه المسألة كلها هي في من؟ طبعا أولا في المرأة التي أراد مسلم أن يتزوجها بعد ما هاجر، واضح؟ فهذه المرأة لكن لو لم تتزوج لا يرد الطلاق. ثانيا أن هذا الحكم كله في من بينهم وبين المسلمين عهد من الكفار، أما من ليس بينهم وبينهم عهد فلا يرد إليهم الطلاق. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أجورهن هنا بمعنى طلاقهن. هذا المنطوق ويدل بمفهومه على أن النكاح بدون الأجور فيه جناح ولا جناح عليكم أن تنكحون إذا أتيتمهن أجورهن يعني الطلاق. فمفهوم الآية أن من نكح بدون طلاق أو على إسقاط المهر فعليه جناح وإذ في ذلك فلا بد من الزواج من إيه؟ من مهر. المهم في عقد الزواج ألا يتم الاتفاق على إسقاط المهر. هذه هي الخطأ الكبير الفاحش أن يتم الاتفاق على إسقاط المهر. لكن لو لم يتحدث أصلا عن المهر وحصل الزواج واضح وحصل طلاق أو وفاة الزوج أو المرأة نفسها طالبت بحقها في الطلاق فإنها تعطى طلاق الإيه؟ الجهد تعطى طلاق الملك. وبذلك إشارة في قوله تعالى وقد ما لم تمسهن أو تفرض لهن فريضة. يعني هذه الاحتمال أن الرجل ممكن يحصل الزواج ولم يقدر لها يعني إيه فريضة. لكن المهم أن يكون لك إسقاط في المهر واضح. فممكن المهر يكون كله مقدرا مهر مسمى يعني ممكن يكون مسمى أو غير مسمى وممكن المسمى يكون كله مقدما أو كله مؤخرا أو بعضه مقدم وبعضه مؤخر على تفاوت يعني الأحوال. فأهم شيء في مثال المهر أنه هذه بحال الاتفاق على إسقاط المهر. أيوه. فإذا هذه الآية تدل على أن من تزوج بدون مهر أو على إسقاط المهر فإن عليه جناح لأن الآية ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. نعم. ولذلك أيضا يؤخذ هذا من قول تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه المرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فهبة المرأة نفسها بدون طلاق هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين ولا يحل لغيره على أي حال. وقوله إذا آتيتموهن أجورهن ظاهر لأن النكاح لا يصح إلا بإتيان الأجور. وقد جاء ما يدل على صحة العقد بدون إتيان الطلاق وذلك في قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. واضح. وقد ذكر الفقهاء حكم المفوضة أنه إن دخل بها فلها قضاء به فهذه ما تسمى المفوضة يعني تزوجها ولم يحدد مهرا فالزواج صحيح لكن المهم أن ما يكون في اتفاق على إسقاط المهر لكن ممكن كلام في المهر يتأجل بسر أو الأخر. ففي هذه الحالة هذه تسمى المفوضة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فإذا دخل بهذه المرأة بدون تحديد الطلاق فلها طلاق المرأة. ويدل لإطلاق الأجور على الطلاق آيات عدة في القرآن الكريم أن الطلاق من أثنائه الأجر. وهذه الملاحظة مهمة جدا حتى نحذر من تلبيس الشيعة الرافضة في تحليلهم نكاح المتعة ويستدلون أن إيه بأن يعني يعني يستدلون بلفظ الألف على تحليل نكاح المتعة. واضح. فنحن نقول الألف أطلق في القرآن مرادا به الطلاق. واضح. مرادا به الطلاق مثل قول الله تبارك وتعالى في نكاح الإناء لمن لم يستطع قولا للحرام فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن وآتوهن وذورهن يعني مهورهن. وفي نكاح أهل الكتاب قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آتيتموهن وذورهن محصنين غير مسافحين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. فلهذا كله يرد على من استدل بلفظ الأجور على نكاح المتعة على نكاح المتعة. ثم أشار الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم أن تنكحوهن يعني أن تنكحوا هؤلاء المهاجرات التي لحقن لكم من دار الحرب مفارقات لأزواجهن، وإن كان لهن أزواج إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن. قال ابن زيد: لأنه فرق بينهما الإسلام، إذا استبرأت أرحامهن، يعني لابد طبعا من فترة إيه؟ فترة الاستبراء يعني الرحم. ثم أشار إلى أنه كما بطل نكاح المؤمنة عن الكافر بطل نكاح الكافرة عن المسلم، فكما أن المؤمنة لا تتزوج كافرا بحال من الأحوال كذلك أيضا يبطل نكاح الكافرة عن المسلم. فقال عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قرأت ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقرأت أيضا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني بعقولهن التي يتمسك بها الاستحلال. يقول ابن جرير: يقول جل ثناؤه للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسكوا أيها المؤمنون بخلال النساء الكوافر وأسهادهن. الكوافر جمع كافرة، وطبعا الكافرة يسمى أيضا الكتابيات، ولا تمسكوا بخصم الكوافر، هذا يشمل كل من يطلق عليه لفظ الكافرة بما في ذلك الكتابية اليهودية والنصرانية. والعصم جمع عصمة، وهي ما عقوفنا به من العقد والسبب، وهذا نهل من الله تعالى للمؤمنين عن الإقدام على نكاح المشركات من أهل الأوثان، وأمر لهن بفراقهن. ثم روى ابن جرير عن مجاهد قال: أمر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بطلاق نسائهم كوافر بمكة، قعدنا مع الكفار. طبعا قلنا ان الايه يعني على عمومها ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لكن نقول انه خص من الكوافر حرائر اهل الكتاب، خص من الكوافر حرائر اهل الكتاب، والمخصص هو قول الله تعالى في سوره المائده: والمصطلح اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنات يعني ايه؟ الحرائق نساء اهل الكتاب من الذين اوتوا الكتاب، فهذا خص عموم قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وعن الزهري قال: لما نزلت هذه الايه يعني الذين امنوا الى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كان ممن طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امراتين كانتا له بمكه، ابنه ابي اميه وابنه الاول، وطلحه بن عبيد الله طلق زوجته اروى بنت ربيعه، ففرق بينهما الاسلام حين نهى القران عن التمسك بعصم الكوافر. وكان ممن فر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء الكفار، ممن لم يكن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فحبسها وزوجها رجلا من المسلمين، وميمة بنت بشر الأنصارية كانت عند ثابت بن دحداحة، ففرت منه وهو يومئذ كافر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل بن حنيف أحد بني عمرو بن عوف، فولدت عبد الله بن سهل. أيضا لابد هنا من تنبيه، وهو أن مفهوم العصمة لا يمنع الإمساك لبنت اليمين، يعني احنا انتبهوا جيدا، قلنا ان لا يمكن ان تتزوج مسلمه بكافر، كذلك المسلم لا يحل له ان يتزوج كافره مشركه وثنيه باي حال من الاحوال يتزوج، لكن هل هذه العصمه ولكن تكون عصمه الكافر، هل مفهوم العصمه يمنع الامساك بملك اليمين؟ لا، لا يمنع الامساك بملك اليمين، فيحل للمسلم الاستمتاع بالمشركه بملك اليمين على اساس ان هذه تكون حريه، يعني كما تستقر الزوجه، يعني ليست زوجه، ليست زوجه خضر، وانما هي مما ملكت يمينه، فمفهوم العصمه لا يمنع الامساك بملك اليمين، فيحل للمسلم الاستمتاع بالمشركه بملك اليمين، وعليه تكون حرمه المسلمه على الكافر مطلقا، المسلمة لا يحل بأي حال من الأحوال أن تتزوج كافرا سواء كان مشركا او كتابيا وهي حرمه على التأديب. لا هن حل لهم الان ولا هم يحلون لهن ايضا يعني في المستقبل. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. فهنا سؤال مهم يقول الشيخ عطية السالم رحمه الله تعالى: اذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم وتحريم المسلمة على الكافر، فلماذا حلت الكافرة من اهل كتاب المسلم ولم تحل المسلمة من كافر من اهل الكتاب؟ تفضل. الجواب من جانبين: الأول أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والقوامة في الزواج للزوج قطعا لجانب الرجولة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالقوامة واليمن العليا في الزواج تكون للرجل. وإن تعادل في الحلية بالعقل، لأن التعادل لا يلغي الفوارق كما في ملك اليمين، فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن يستمتع منها بملك اليمين، والمرأة إذا امتلكت عبدا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين. والاستوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها، لو مسلمت زواجا كافرا وهو كافر لا يصحح دينها ولا لأولادها، بل سيفرض عليها دينها هي وأولادها بسبب أن الرجل هو صاحب السؤال. الجانب الثاني شمول الإسلام وقصور غيره من الأديان، وينبني عليه أمر اجتماعي له مساس في كيان الأسرة وحسن الأسرة، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابيا فهو يؤمن بكتابها وبرسولها، فيكون معها على مبدأ من يحترم دينها لإيمانه بدينه في الجملة، وهذا التعبير يعني حساس وكلمة يحترم دينها لا، يعني هي النقطة يعني أننا معصر المسلمين نؤمن بجميع الأديان وجميع الرسل، فنؤمن بموسى وعيسى ومحمد، أما الكافر فحتى لو زعم أنه بموسى أو بعيسى فهو لا يؤمن بلا من محمد صلى الله عليه وسلم. هل يتصور أن المسلم إذا تزوج كتابيا يسب عيسى او يسب موسى او احد الانبياء لان هذا نبي اليهود؟ لا، موسى نبي الاسلام وعيسى نبي الاسلام، وموسى وعيسى يعني يعادون هؤلاء الذين حرقوا دين الاسلام الذي بعث به ويعني كفروا بسبب ذلك، بدليل ان المسيح سوف يقاتل اليهود، وان المسيح نفسه اذا نزل في اخر الزمان سوف يحكم بالاسلام ويقتل الخليط، يقضي على الخليط تماما ويقتل الخنزير ولا يقبل به إلا الإسلام، يضع الجزية، يؤدي حكم الجزية، لأن يسلم إما يسلموا إما يسلموا، وذلك قال تعالى على أحد وجه التفسير: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بالمسيح قبل موته، قبل موت المسيح عليه السلام حينما ينزل إلى الأرض. فالشاهد يعني المسلم لا يتصور منه أن يؤذيها في موسى أو في عيسى، واضح؟ لكن الكافر إذا تزوج مسلمة فإنه سوف يؤذيها في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مؤمن به في الجملة ليس هذا فحسب، بل لا يعلم يعني أمة هي أعظم أو أشد تعظيما للأنبياء وحفظا لحرمتهم من المسلمين، فهؤلاء اليهود وغير النصارى في هذه المسألة هما في الهوى سواء. لماذا؟ لأن النصارى يؤمنون بالتوراة وبالإنجيل، واليهود يؤمنون بالإيه؟ بالتوراة. والتوراة اشتملت التي هي الخاتم المشترك بينهم اشتملت على نصوص كثيرة جدا فيها سب مقجع للأنبياء، حتى يعني سليمان عندهم ليس نبي، سليمان ملك، سليمان عندهم ملك وليس نبيا، أما عندنا فسليمان نبي معصوم، عندهم أن سليمان عبد الأصنام قبل موته، وداود على كذا وكذا من الفواحش والعياذ بالله، وشرب الخمر على كذا ولوط كذا، و كثير من الفواحش التي يتأذى أفسح الفساق أن ترتب إليه، فهم يقولون إلى الأنبياء، فهم يعترفون لنا يعرفون إلى حرمة الأنبياء، نحن أولى بالأنبياء منهم. فبالتالي لا يتصور ان مسلما يسب يعني موسى وعيسى والا يخرج من المله يخرج من الاسلام. لو ان مسلما سب المسيح بالمثل وعامله بالله هذا يخرج من مله الاسلام. وبالنسبه لما حصل حينما نسب في الحلقات الاخيره ان بعض الاخوه الفلسطينيين هدموا ضريح يوسف عليه السلام، يعني بعض الناس يعني جاء في بعض الاخبار قالوا ان حاولوا بعض الشيوخ اقناعهم باننا ايضا نقدس الضريح ضريح يوسف عليه السلام. طبعا نحن لا نقدس الضريح، لكن عموما من قال ان هذا الضريح يوسف عليه السلام عاش في مصر واستجلب اهله في مصر ونقل في مصر ونقل الاصل انه مات في مصر. اما النظام هذا لانه لا يقطع بضريح النبي من الانبياء الا نبينا محمد عليه السلام، مع ذلك لا يعلم على وجه القطع ابدا موضع رسم نبي اخر غير محمد عليه السلام. فالنبي الوحيد الذي نقطع بصحه الموضع الذي نقل فيه هو رسولنا عليه الصلاه والسلام، مع ذلك الانبياء لا يعلم اين نشروا وضح على سبيل القطع. فالشاهد يعني اذا كان يعني هذا النقاش ليس في محله، لان الاصل ان يوسف عليه السلام يعني دفن في مصر وعاش فيه. ايضا اذا اسلم اذا كانت امراه كتابيه تحت المسلم يعني الواحد فانه قد يكون لك مجال للتفاهم والثواب، فقد يكون ذلك سببا في دخول الاسلام. وهذا في الحقيقه كثير، هذا كثير جدا من الحالات، الاخ المسلم بحسن خلقه واجتهاده في طاعه الله سبحانه وتعالى وحسن اسلوبه كثير جدا من الحالات تؤدي الى ان تنقاد الزوجه طوعيه الى الدخول في دين يعني الاسلام بسبب هذه الفضله. ونتذكر هنا حادثه تمامه ابن بثامه حينما اسر وربطه النبي عليه الصلاه والسلام في ساريه من سواري المسجد، واضح؟ وتعملون القصة بالرسول صلى في أول يوم أتاه فقال كيف سيدك يا تمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا ذنب وإن تعفو تعفو عن كريم. في اليوم الثاني اللهجة هدأت فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إن تعفو تعفو عن كريم أو عن كريم وإن تقتل تقتل ذا ذنب. المرة الأولى بدأ بإيه بالقصر إن تقتل تقتل ذا ذنب. المهم بعد اليوم الثاني أطلق النبي عليه السلام صراحة فذهب تماما ابتسم ثم أتى وشهد الشهادة. هذه يعني حكمة ربوية رائعة جدا، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لحكمته لم يحدث هذا الأسير في منزل أو في حجرة أو في كذا، وإنما في سارية من سواري المنزل لماذا؟ لأنه بالإكراه سوف يراقب المسلمين ويرى أخلاق المسلمين، يسمع في كلام التوحيد، يرى آيات النبوة، يرى حسن خلق المسلمين، يعني يرى نموذجا حيا للمجتمع المسلم، لان النبي في ذلك الوقت كان هو المركز الواقع الحياتي لجزء المسلمين، فلا صوره الاسلام مطبقه بجانب ما يسمعه من الخير. فاسلم بسبب يعني انه راى هذا النموذج المبشر بالخير. على الجهه الاخرى للاسف الشديد اذا كان الزوج غير ملتزم نرى يعني تنفيرا من الدين، ممكن ينفرها من الدين. بل وصل يعني وصل الامر لحالات كانت المراه هي اسلمت وتكتب من زوجها الذي يضربها ولا يصلي الفجر ويسعى كذا وكذا من الشكاوى المسلمه الحديثه التي تشتكي من ايه تجد الاسلام. فنشاهد من الكلام ان المراه المسلمه اذا كانت تحت كافر فلن يرقب فيها الا الاولى ذمه، وربما اذاها في نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. وفي القران وفي الاسلام خطه أن المستشرقين وهؤلاء الناس وفروا لهم كثيرا من الشبهات التي يرددونها على حد قول الكافر سمعت لا تأكلون شيئا فقلت فربما أهل الذرية سوف تتأثر بالأرض، وبالتالي يقول لهم تشرك المرأة فيمكن أن تفتن في دينها. فلذلك حكم نكاح الكتابيات لا يبتلي التساهل فيه الآن في هذا الزمان، لأن القوامة الآن ما بتكون يعني قريب القوامة كلها أن الرجل هو القيم على البيت، وإذا اتخذ القوام عم الفساد جميع الأحوال. لكن في المجتمع الغربي الآن بجانب تمرد المرأة واستبدالها هناك أيضا أمر أكثر من ذلك، هو أن القوانين التي جعلوا الناس هناك تعطي المرأة حقوقا مبالغا فيها جدا، هناك غلو في هذا الأمر بحيث أن الرجل لا يرد أن يقطع الشاء معها لكثير من القوانين التي ربما يترتب عليها أنها تستأثر من أولاد فتسميه الأسماء المطارة واضح، ويكون الذرية من الإيه من الكفار والحوادث ذلك يعني كثيرة. فعلى أي الأحوال الكفائي إذا تزوج مسلمة فهو لا يؤمن بدينها ولا يحترم دينها، ولا يوجد مجال للمفاهمة معه في أمر هو أصلا لا يؤمن به بالكلية، فلا جدوى من هذا الزواج، فمنع منه ابتداء. لكن لفت النظر أيضا فيما يتعلق بزواج الكتابيات أن كثيرا ما يطلق عليهن الآن وصف الكتابيات في الحقيقة لم يعد كتابيات، هذه الكتابية اللي هي كتابية تؤمن بعيسى أو بموسى أو بالدين حتى مع الحديثين، لكن الآن معظمهن وثنيات لا دين لهن. الآن الغربيين وهذا قبل سواء في الزواج أو في إيه؟ في الفتح، لأنهن في الغالب لم يعد لأهل كتاب، لا مقال ولا يهود ولا غير ذلك، فهذا الأمر ينبغي الانتباه له. وسبق أن ناقشنا بالتفصيل في محاضرة حكم نكاح الثانية أيضا أحد العلماء تكلم في الحكمة في إباحة زواج المسلمة بكتابية وحرمة زواج المسلمة الحكمة في إباحة زواج المسلم بكتابية وحرمة زواج المسلمة بكتابية. يقول إن المسلمين يؤمنون بجميع الأنبياء الذين منهم موسى وعيسى ويؤمنون بكتب الله المنزلة كلها، لكن الكتابيين وهم اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بكتابه، ويوجهون إلى تخطيه الكريم وكتابه العظيم جملة من المقاعد تنبئ عن داء جفين وحسب كمين، والمنفقون منهم يعترفون بعظمته ولا يؤمنون بنبوته. هل ثم جاز لنا أن ننكح نساءهم ولم يجز لهم أن يتزوجوا نساءنا؟ هذه حكمة. وحكمة ثانية وهي أن الإسلام دين التسامح، لا يجيز إكراه أي شخص على اعتناقه وهو يعتمد في نشر دعوته على الإقناع بالحجة والبرهان. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. و وعلى حين يتزوج المسلم بكتابيات ولا يفكر في إكراهها على مفارقة دينها بل يدعوها حرة في عقيدتها. فهو لا يكرهها لأن الشرع لا يحل له أن يكرهها على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. طبعا لا يعني لا إكراه في الدين معناه نحن لا نبين الحق، لا يدعوها ويبين سماحة الإسلام والحمد لله الأمور العملية، لكن لا إكراه في الدين معناها أن يمتنع نحن عن إبطال عقائد السلفية والأديان المحرقة وإقامة الأدلة النبوة والتوحيد وكذا، لا هذا في كل هذا ليس من إكراه، أنت تعرض يعني بضاعتك واضح، فلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فحين تزوج المسلم بكتابية ولا يفكر في إكراهها على مفارقة دينها، لكن الكتابية إذا تزوج مسلمة يحاول إخراجها عن دينها بمختلف الوسائل ولو بالتهديد. يقول والتواجد على ذلك كثيرة، أقربها أن مغلة أم الملك فاروق تزوجها طبيب أمريكي فأخرجها عن دينها فهي الآن نصرانية. كتاب مطبوع سنة 68. وبنتها فتحية تزوجها قبطي مصري بدعوى أنه أسلم ثم تبين عدم إسلامه فحملها على أن تنخرط معه وأخذ مالها وسرقها. وقد تزوج فرنسيون بمسلمات جزائريات أيام استعمارهم للجزائر فأخرجوهن عن دينهم بترهيب مشوب بترهيب. وحكمة ثالثة وهي أن الكتابية لا يؤتمن على امرأته المسلمة فهو يظلمها ويظلمها حقها، لأنه يعتقد أن إذابة شخص على غير دينه يعني أمر يتقرب به إلى الله تعالى، لكن المسلم لا يظلم امرأته الكتابية لأن دينه يأمره بالعدل ويحرم عليه أن يظلم أحدا مسلما كان أو غيره. وحكمة رابعة وهي أن الإسلام أعدل الأديان وأكملها لصحة عقيدته لله سبحانه وتعالى وإذا به الإيمان بجميع الأنبياء وباعتقاد عصمتهم من المعاصي والذنوب، وسائر الأديان سواه ناقصة لفساد اعتقادها في الله بنسبته إلى التكليف أو لثمينية أو نسبة الولد إليه أو تشبيهه بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يتبع ذلك فساد اعتقادها في الأنبياء بنسبة المعاصي إلى بعضهم أو إنكار النبوة في بعضهم الآخر. فلو تزوج كتابي بمسلمة لزم أن يستعلي ناقص الدين على كاملته. هو ناقص الدين وإذا نعلو على من هي كاملة في الدين والإسلام يعلو ولا يعلى. فلو تزوج كتابي بمسلمة لزم أن يستعلي ناقص الدين على كاملته ويتحكم فيها وفي عواطفها. والله لا يرضى لكامل الدين أن يستثين بناقصه ويستثين له، وليس الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولهذا حرم على المسلمين أن يستكينوا للمستعمل ويستذلوا له، وأوجب عليهم جهاده ومقاومته باللسان والمال والسلاح. ووعد من استشهد منهم في هذا الميدان بالجنة والرضوان، ومن عاش بالعزة والغلبة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا التشريع والاستقرار مبني على القاعدة العامة أن الله تعالى لا يرضى لكامل الدين أن يستكين لناقص الدين. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وأنتم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم أعلمون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن بالإيمان هو الأعلى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.